الهبوبات حقه زي اي صوره لنفسك تشبه العرش بالعراق وتشبه بشد خلق تشبيه الله بشد المروان ولا بشر المروان حتى تشبه ابتلاء الله باستيلائه على العراق وما هو العراق حتى تشبهه بالعرش فانت اعظم المشبهين العظيم في التشبيه واكثرهم تشبيها وهذا الباب الذي فتحت فيه عن بعد من انواع التشبيه لان واحد لها لانك كنت مشبها باستيلاء الله على عرشه ذريزعا بكل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه فانت تشبه استيلاء الله باستيلاء كل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه وهذا تحت علم بحور التشبيه بحور لا تواحد لها وهذا لا ينبغي ايها الاخوان ولا شك ان هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير الله ثم اضطره ذلك الى ان نزل الاستواء وجاء بدله بالاستيلاء هو مضطر ان ينزيها احد اثنين اما ان ينزيها الاستواء الذي نص الله عليه اولا أن ينزيها الاستيلاء الذي فسره به فيقول استيلاء الذي ذكر استيلاء منزه عن استيلاء مخلوقه وكيف ينزه عن استيلاء مخلوقه وأنت تسميه استيلاء بشر موضع على العراق ليس بشر موضع من المخلوق واستيلاءه من استيلاء مخلوقه ولكن نحن نقول هل أنك تقول إنك لا بد أن تنزه أحدهما هو الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه أو الاستيلاء الذي جئت به من قبل نفسك ونحن نقول أيهما أحق بالتنزيه الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزل به ملكا من فوق سبع سماوات قرآن يتلى كل حرف منه عشر حسنات والقرآن يتلى أهل أحق بأن ينزه أم الاستيلاء الذي جاء به القوم غير مستند لآية من كتاب الله ولا حديث من سنة رسول الله ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب الجواب الاستواء أحق بالتنزيه لأنه كلام رب العالمين وصفات رب العالمين أحق بالتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير فعلينا أيها الإخوان ألا نمشي مع من لا نمشي مع من تكلم في آيات الصفات بما لا يليق بالله وحملها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نفعل على ذلك الأساس كل هذا لا ينبغي لنا والذي ينبغي لنا أن نلتزم ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع الجميع على الأوهام المشابهة بينه وبين صفات مخلوقه فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال والتباعد عن شبه صفات الخلق وعلى هذا الأساس الكريم نثبت تلك الصفة على أساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو الذي ينبغي لنا ومن مات منا عليه مات على طريق واضحة لا لبس فيها ولا إشكال مات غير مشبه ربه بأحد ولا لقلبه قرار من جهة التشبيه ولا لقلبه تعطيل ولا لحدود لشيء من الصفات ولا بلية من البلاغة فنحن في هذه السور الماضية في تفسير آية القرآن المرة الأولى والثانية التي نحن فيها بلغنا في بيانها لا جدا وأنهرام نذكر على عباد الكثير في الصفات وما يسمون به كل صفة منها وتقاسيمهم لها ونبين أنها جميعها جاءت في كتاب الله موصولا بها الخلق من جهة وموصوفا بها الخالق من جهة وأن صفة الخالق الحق ولائقة بالخالق وصفة المخلوق الحق ولائقة بالمخلوق وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما يلائق الخالق والمخلوق كرما هذا مرارا وسيعطيكم لكم منه رب العالمين توجد وذلك تعرف عليكم أن المتقدم المتقدم من الصفات بعلم معروف بعلم الكلام أنهم يقسمون الصفات إلى صفة معنى ومع يسمونها صفة معنوية ومع يسمونها صفة سر ومع يسمونها صفة جامعة ومع يسمونها صفة فعل كما هو معنى عندهم سر صفات المعاني عندهم والصفات في اصطلاحهم تعدد على معاني وجودية قائمة بالله زائدة على الذات وهؤلاء الذين يؤمنون الصفات ينكرون جميع المعاني الثالثة في كتاب الله وسنة رسولهم إلا سبعة منها وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ويقول غيرها من المعاني الثالثة وهذا خلق لا شك فيه لأن جميع الصفات من باب واحد فنحن أولا نقول في صفات المعاني إن الله يقدر نفسه بالقدرة فقال إن الله على كل شيء قدير ووصف بعض خلقه بالقدرة فقال إن الذين كانوا من قبلنا تقدير عليهم ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق في وصف نفسه بالقدرة وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرة وأن لله القدرة الحقيقية لا إلقى كماله وجلاله والمخلوق أيضا القدرة مناسبة لحاله وعزه وافتقاره والبلاء ولدى القدرة والقدرة من المراهة كالإرادة والذات والذات فنثبت قدرة الخالق إلى القدرة الخالق منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق ونثبت قدرة المخلوق ملحقة لا القدرة المخلوق ملحقة عن مشابهة قدرة الخالق فأصبح جل وعلا نفسه بالسمع والبصر فقال إن الله سميع بصير ووصف بعض خلقه بذلك فقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتونها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أشجار نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا ونحن أيها الإخوان لا نشك في أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصير وأن بعض خلقه سميع بصير إلا أننا نعلم أن سمع الله والبصر لا يقال بكماله وجلاله منزهان عن مشابهة سمع المخلوق والبصر وأن سمع المخلوق والبصر ثابتان له الحق ثبوتا لا يقال متقاطرا ملحقا عن مشابهة صفة الخالق جل وعلا وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكانت على الحي الذي لا يموت ووصف بعض خلقه بالحياة فقال جعلنا من الله كل شيء حي تخرج الحج من الميت فيخرج الميت من الحي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت فالمال المال حيا ونحن لا نشك ان الله صادق في وصفه نفسه بالحياة وصادق في وصفه خلقه بكتابه بالحياة ونعتقد ان لله الحياة الحقيقية لا القدر بكماله وجلاله منزهة عن مشابهة صفات مخلوقين كما ان للمخلوقين حياة حقيقية لا القدر بحالهم متقاطرة منحطة عن مشابهة صفات خالق السماوات والارض جل وعلا كانحطاط لواتهم عن نفسه جل وعلا وقد وصف جل وعلا نفسه بالعلم فقال والله بكل شيء عليم ويصرف بعض خلقه بالعلم فقال فبشرناه بغلام عليم فانه له علم لما علمنا ونحن لا نشك ان الله صادق في وصفه لكتابه نفسه بالعلم وصادق في وصفه مع خلقه بالعلم الا ان صفه الله لائقه بالله وصفه المخلوق مناسبه للمخلوق وبينهما من المنافع كمن عباد ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى وقد وصف جل وعلا نفسه بالكلام قالوا كلام الله موسى تكليما اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي حتى يستاجره حتى يسمع كلام الله فوصف بعض خلقه بالكلام فقال لما كلمه قال انك لما لدنا مسير عليه تكلم والديهم الى غير ذلك. ونحن نجزم بأن لله كلاما حقا لائقا بكماله وجلاله، وللمخلوق كلاما أيضا مناسبا لحاله، ولنا هذا وهذا كما لنا ذات الخالق وذات المخلوق، كما لا يخفى إلى غيرها من صفات المعاني، وكذلك ما يضم له صفات السلوك والسلبيات عندهم هي ما يضم له ابتداء الرقاب.
وقد أخرج الحاكم في المستدرك في بعض الطرق
ويبين طريقه ناصحه واضحه على وجه الاكمل، وقد بين لنا الطريق المثلى والمعتقد الصواب الذي لا شك فيه، وهو اننا ننزه ربنا المشابهه لصفات الخير، ونؤمن بما وصف به نفسه، ونصدقه على اساس ذلك التنزيه، ونقف عند حدنا، ونعرف قدرنا وقدر عقولنا، ولا نتجاوز حدنا. هذه طريق القران وطريق مأمونه، لا غائبه وراءها ولا عاقبه سيئه. وعلى هذا فقوله جل وعلا: افامنوا مكر الله فلا يامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون. نقول هذه صفه مدح الله بها نفسه وعلى الذي اثنى به على نفسه، فلا شك انه في غايه اللياقه والكمال والجلال والسلامة من النقص والمباعدة عن مشابهات مكر المخلوق بما وصفاتهم، فنثبته ونصدق الله بما وصف به نفسه، منزهين ربنا غاية التنزيه، معترفين بالقصور والوقوف عند حدنا، كما بين في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد بينا ان بعض مكر المخلوقين ولله المثل الاعلى ان يكون في غايه الاستحسان عند الناس، كما بينا انه يرفع الرجل في غايه الشر وعوام الاذيه على العامه، يقتل هذا ويسبي هذا وياكل مال هذا ويظلم هذا، والناس عاجزون عنه، حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير، واحتال عليه بطولة الخفية حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منه. فكل الناس يقولون إن فعلك هذا في غاية الكمال وفي غاية الحسن وفي غاية اللياقة والقبول عند عقول المخلوق هذا في فعل مخلوق، فما ظنك ولله المثل الأعلى لخالق السماوات والأرض جل وعلا. نرجو الله جل وعلا أن يعرفنا ربنا كما يحب منا وأن يهدينا إلى ما يرضي عنا. اللهم عرفنا الحق، اللهم إنا نسألك أن تعرفنا ما تحب منا أن نعرفه، وأن تعملنا فيما تحب منا أن نعمله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وأن روحاتنا، اللهم اختم بالسعادة أجلنا، وقم بالعافية غدونا ونصرنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم فارق الإصباح وجاهل الليل سكنا والشمس والقمر بحسبانا، ارض عنا الدرب وأغنينا من الفقر، وأنجنا بأسمائنا وأطفالنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول الله جل وعلا: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله في هذه الآية الكريمة: أولم يهد للذين، قال جمهور علماء التفسير: أولم يهد للذين معناه أولم يبين للذين جاءت تستعمل في معنى بين، ومنها هذه كما روي عن غير واحد من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم، ومن إطلاق هذا بمعنى بين. قوله تعالى: وإما لم يزل فهديناهم أي بينا لهم على لسان نبينا صالح، فلا هداية بيان لا هداية توفيق، بدليل قوله بعده: فاستحبوا العمى على الهدى الآية. ومن إطلاق هدى بمعنى البيان والإرشاد قوله تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل، أي بينا له السبيل، وليست هداية توفيق، بدليل قوله بعده: إما شاكرا وإما كفورا. وهذا معنى قوله: أولم يهد للسبيل، أولم يبين للسبيل يهدون أهدى من بعد أهلها يدعون ولا. أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي تشكل على كثير من المنتسبين للعلم، وتبين معناها ببيان أعراضها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منها. وفي ذلك غرابة أوجه معروفة لا يكذب بعضها بعضا. الأول: أن فاعل في قوله أولم يأت بدليل ضمير عائد إلى الله، أولم يأت هو أو الله، أي يبين هو أو الله للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. وعلى هذا المفعول في محل المصدر المنسلك من أول وصلتها في قوله: أتوا نشاء أصبناهم بذنوبهم. والمعنى: ألم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها. وكون الفاعل هنا ضمير يعود إلى الله تدل عليه قراءة بعض السلف: أولم نهد للذين يرثون منهم. هل وإن كانت غير شرعية لأنها قرأ بها بعض السلف وهو تفيد في التفسير. وعلى هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض بعد أن أهلك أهلها، بين لهم بإهلاك الظالمين المكذبين والرسل واستخلافهم بعدهم، بين لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء أن يصيبهم بها كما أصاب من قبلهم. وهذا وجه لا إشكال فيه. الوجه الثاني: أن الفاعل في قوله أولم يهد للذين ضمير عائد على ما كان ينكر من قصص الأمم الماضية. والمعنى: ألم يبين قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها، لم يبين ذلك للذين يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله. وعلى هذين الوجهين فالمصدر المنسلك من المخففة من الثقيلة وصلتها في محل نصب على المفعول به. الوجه الثالث: أن مفعول الوجه محذوف وفاعلها هو المصدر المنسلك من أرض وصلتها. والمعنى: أولم يبين للذين يرثون الأرض ألم يبين لهم إصابتنا أيهما الأبعية إلى أبناء إياهم أو يبين لهم ذلك أن أوشينا وأهلكناهم أو يبين لهم ذلك عاقب وحالة عاقبة أمر من عصى الله. وهذا هو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الآية، يدل على أن الله جل وعلا أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وبين أن ذلك رد على أن ما أهلكهم بذنوبهم لو شاء لأهلك من جاء بعدهم بذنوبهم كما أهلك الأولين، كما قال تعالى ألم نهلك الأولين وهم نسيئهم العاشرين كذلك نفعل بالمجرمين. وهذا معنى قوله ولم يهدك الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، معنى يرثون الأرض من بعد أهلها يحرثون أهلها الذين هلكوا ويسكنون الأرض من بعدهم، لأن هؤلاء الجيل يريدهم الله فيهلكوا فيسكنوا مواطنهم قوم آخر. ذلك معنى يرادهم الأرض بعدهم فيرثهما، معنى انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد آخر ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف، لأن العرب تطلق في لغتها الإرث على متبادل انتقال من ميت إلى حي كما هو معروف. وهذا معنى قوله ولم يدرس الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أي قد الذين كانوا يسكنونها ودمرهم الله فلم يشأ المخففة من الثقيلة واسمها رمي الشام كما هو معروف في محله، وخبرها جملة لم يشأوا أصبناهم بذنوبهم أنه أي الأرض والشام لم يشأوا أصبناهم بذنوبهم. اعلموا أن القرار في العلوم العربية أن فعل المشيئة إن القرار بأداة شر فإن رأوه محوط لدبارة جزاء الشر عليه، وتقدير النظر المحوط هنا أكم يشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم بذنوبهم حيث المفعول لدبارة جزاء الشر عليه، وربما أظهرنا بها كما قال تعالى لو أردنا أن نتكل لهوا لاتخذنا لهوا ومطاط لو أردنا لاتخذنا لهوا، ولكنه هنا وقع مقتول الإرادة مع جزاء الشر. وذلك يوجد في كلام العرب لبعض الحكم من قول الشاعر ومشيت على كبان لفكيته عليك ولكن صحة الصبر وسعوا، على معنى قوله ألا نشاء أصبناهم بذنوبهم حفظنا يرد الله على نافع وابن كثير وابو عمرو ألا نشاء أصبناهم بتحقيق الهمزتين، وقال نافع وابن كثير وابو عمرو ألا نشاء أصبناهم بإبداء الهمزة الثانية وراء، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان ولغتان معروفتان فصيحتان، وصيغة الجمع في قوله نشاء وفي قوله أصبناهم شركاهما للتعظيم، وقوله أصبناهم أي بالعذاب، أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم، والذنوب جمع لهم والرب معروف أعلناهم بسبب ذنوبهم كفرهم ومعاصيهم. قال معنى قوله لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وأقرب الأقوال وأصحها في قلبه ونطبع أنها جملة مستغلبة على التحقيق أن نحن نطبعها على قلوبهم، والطبع هنا على معنى فتح الله على القلوب أنه وحياه بالله يحكم على قلب المجرم ويقبار عليه وحيه لا يصد منه شر ولا يبصر إليه خير كقارتي إذا ختمتها وقبات عليها لا يخرج شيء مما هي ولا يصل إليها شيء آخر. وهذه الآية الكريمة وأنزلها في القرآن تصحح عقيدة من عقائد السلف المشهورة التي وقع في القيل وقال وصف الكذب. وذلك لا يخافكم أيها الإخوان أن هذه المسألة التي هي مسألة الجبر والاختيار والكسب أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام وأكثر تخلصا على العوام، لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: طائفة ضلت بالإفراط، وطائفة ضلت بالتفريط، وطائفة خرج مذهبها حقا صاريا كاللبن يخرج من بين الرجل وبين اللبن خالصا شرابا للشاربين، وهو أفعال العبد، لأن أفعال العبد وقدرة العبد وإرادته هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأكثرها تخلصا. ونحن في بعض المرات نهاب أن نزيعها لئلا يقع منها شيء في قلوب بعض الناس الذين لا يعرفون فيحسب عليهم التخلص منه. أولئك نستعين بالله ونذكره أو نبينها ليزول الله الهدى بذلك وتستمر قلوب من وفقه الله. اعلموا أولا أن ما يتسمون باسم المسلمين من طوائفهم التي هي على الحق والباطل مقسمة في كف الأرض إلى ثلاثة أقسام. وطائفة قالت إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأويل لقدرة الله فيها والعياذ بالله كالمعتزلة، وهذا المذهب ينصره الشيخ محمود الزمخشري في تفسيره دائما، يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشر، وأن الله أنزله من أن يريد الشر، وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير تأثير لقدرة الله فيه. وهذا والعياذ بالله مذهب باطل صاحبه يريد أن يسلب الله قدرته سبحانه وتعالى عما يقول ظالمنا علوا كبيرا. الطائفة وهذه الطائفة بدت بالتفريط لأنهم فرطوا في قدرة الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبد من غير قدرته ولا مشيئته. وعلى تفريط في صفات الخالق جل وعلا فإنه جل وعلا لا يمكن أن يقع في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين إلا بمشيئته وإرادته جل وعلا، وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. وهذا المذهب الذي يقول إن العبد يخلق أعمال نفسه إلى دليل لقدرة الله فيها هو الذي ردت عليه هذه الآية الكريمة رد الواضح كما ترون، لأن الله إذا بين أنه هو الذي قطع على قلبه فمنعه من سماع الحق لحكمة، كيف يقول الإنسان أن ذلك الشر لم يقع بمشيئته جل وعلا؟ هذه الآية وأمثالها ترد ردا صريحا على مذهب المعتزلة أقوى رد وأعظم، وهم ينتحلون شبها وتأويلات كل عقيم يعرف أنها باطلة. المذهب الثاني ومذهب الجبرية، وهؤلاء ضلوا بالإفراط حيث زعموا أن العبد لا تأثير له ولا فعل له، وأن هذا كله فعل الله، وأن الله لا يعذب العبد بذنب لأن الله هو الذي شاء وقدره عليه، وعلى من أخطأ الباطل كما ترون. المذهب الثالث الذي هو الحق مذهب المسلمين وسند هذه أمتي وجماعتها أن العبد له خلق الله له قدرة وإرادة وله مشيئة وخير يختار ويفعل ويقدر إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف عن قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعا مختارا وتهوه نشوبا سنتكلم عليها لعل الله ينفع بها. فلنفرض مثلا مناورة للجبر ومناورة للقدر. أما مناورة الجبر فانقطاعه فيها قريب وهي واضحة، لأن الجبر لو قال أنا لا فعلي وأنا فعل الله وأنا لا أخذ بشيء من ذلك لأن الله فعل هذا ولا ينبغي، فإنك لو قطعت عينه أو ضربته ضربا مؤلما أو قتلته ولده لا يجعل لك قدر حجة ولا يقول هذا فعل الله وانتبري ذلك، لا بل يسارع كل المصارعة لغضبك وقتلك والانتقام منك مصرحا بأن هذا فعلك وانقطاعه قريب. وأما المشكلة القوية فهي مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأمل لقدرة الله فيها، وسنبين لكم إن شاء الله الجواب عنها موضحا من كتاب الله. يعلم أولا أن لو فرضنا رجلا يعتنق هذا المذهب ورجلا من أهل السنة يتناورا فقال معتنق هذا المذهب إن كانت ذنوبي التي هو أخذ عليها بمشيئة الله ولست مستقلا بمشيئتي فبأي وجه يشاء هو الذنب ويعذبني أنا عليه وأنا غير مستقل بالمشيئة، إذا كنت مستقل بالمشيئة لما فعلت إلا ما يرضيه. وقد كتب على الذعي قبل وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب ولا بد أن يرتكبه لأن عظمته لا يتغير ما سبق بعلمه الأزلي لا بد أن يقع لأن علمه لا يستحيل جهلا، فيقول إذا كان الله قدر عليه عياذا بالله أنه يكفر ويعصي ولا قدرة له على التخلص من قدر الله فبأي ذنب يؤخذ وأي استقلال له في الذنب حتى يؤخذ عليه. هذه حجته وأقصى شبهته. فيقول له السني جميع الأسباب التي أعطى الله للمهتدين الذي اهتدى بسببها أعطاكها جميعها إلا شيئا واحدا هو الذي حصل به الخير لا حجة لك فيه بدة على ربك، فإن هؤلاء الذين اهتدوا وأطاعوا الله ودخلوا الجنة جميع أسباب هدى التي اهتدوا بها كما أعطاهم الله وأعطاك والعيون التي أبصروا بها آيات الله واستدلوا بها على قدرته وعظمته وأنه رب المعبود وحده أعطاك عينين مثلها، وكذلك القلوب التي أعطلت عن الله وأباكت وحي الله وصارت سببا للإيمان أعطاك مثلها. فجميع أنواع الأسباب التي أعطاها الله المهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به التفاوت دون قكه وهو تفضله بالتوفيق، فقد تفضل على هؤلاء بالتوفيق ولم يتفضل عليك بالتوفيق. فمن هنا حيث إنه تفضل على هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكما، وتفضله ليس واجبا لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناورات، فإن المناورات المشهورة التي جاءت بين أبي إسحاق الشهرين وعبد الجبار من كبار المعتزلة توضحها المعنى، وقد بيناها في هذه الدروس مرارا ذلك أن المعتزلية كثيرا نشر هذا الجبار جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل ونظره أبو إسحاق الإسرائيلي وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القرآن كما سنبينه. فدعا عبد الجبار وقال سبحان من تنزل عن الفحشاء يعني أنه تنزل عن أن تكون السرقة والزنا بمشيئته فيزعم أن الله أنزله أجل وأعظم من أن تكون السرقة والزنا وبلاءه بمشيئته وقال في هذا سبحان من تنزل عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق كلمة حق ولد بها باطل ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار
إلى ما سبق به العلم الذي يغيره العبد
الطالع في غاية الطرف، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فصلح بأن للمخلوقين مشيئة وأنه لا يشاءهم إلا ما شاء الله. والله جل وعلا قد علم في أزله ما تستحقه عبيده، فمنهم من هو أهل للخير وفقه للخير، ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه عن هذه الشبهة، قال: كلكم يستوي بما خلق له. والمعنى أن الله خلقهم وأمرهم وسيوفق كل منهم إلى ما سبق له به العلم الأزلي في الكتاب. وهذا كلام موجز عن قضية الكسب، فعلينا أن نعلم أن الله خلق لنا قدرا وإرادات نؤخذ بها، وأننا لا تلف على طائعين، ولنا قدرة مخلوقة وإرادة مخلوقة، تلك ما خلقها الله بقدرته وإرادته، وربنا يصرف إراداتنا ومشيئتنا وقدرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فلا فيه طائعين. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يرضيه منا، ولا يصرف قلوبنا إلا إلى ما يرضيه. قال معنى قوله: ونطلع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يعلم أن السمع في القرآن وفي اللغة يطلق إطلاقين، يطلق السمع على ما سمعه الإنسان سمعته أذنه فوعاه قلبه، ويطلق السمع على القبول والاستجابة. من إطلاق السمع على القبول والاستجابة قوله في حديث الآلات، قوله في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي لمن أطاعه وأجابه، لمن أطاعه فاستجاب له. فالعرب تقول سمعا وطاعة، أي إجابة وقبولا. ومنه هذه الآية فقوله: وهم لا يسمعون. السمع المنفي هنا هو سمع الطاعة والقبول، أي أن الله إذا طبع على القلوب فالأسمع تسمع، ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول. والله جل وعلا بين أنه إذا وقع على القلوب من وراء الطبع وما جرى مجراه أنه لا يستطيعون أن يسمعوا. وفي الاستطاعة ذكره في آيات قوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فنفع عنهم استطاعة السمع. وكقوله: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال جل وعلا في الفرقان: ولا يستطيعون سبيلا. وهذه الاستطاعة نفي هذه الاستطاعة إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة الإنسان على ذنب. لأن هذه الآيات فيها سؤال معروف مشهور لطالب العلم أن يسأل عنه ويجاب عنه، وهو أن يقول طالب العلم: إن الله في غاية الإنصاف والعدالة. فوجل على موصف عدل في غاية الإنصاف والعدالة. وفي هذه الآيات بيّن أنه قضى على قلب هذا الإنسان. قال في بعض الآيات: ختم الله على قلوبهم ونطبع على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. ومن جعل على قلبه الطبع والختم، وجعل في عينه غشاوة وفي أذنه وقر، فهذا في حكم العاجز. فعلى هذا يكون في هذه الآيات شبهة للجبرية. ونحن نقول إن القرآن العظيم بيّن أن هذا الطبع وهذا الختم وإزاغة النهائية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه، فهو جزاء الوفاق على بعض الذنوب. وذلك ما دلت عليه آيات كثيرة أن الله جل وعلا يسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له الهدى بسبب الطاعات. فالعبد إذا سارع إلى الكفر وتكذيب الرسل وإلى ما يسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالا فوق ضلاله وظلاما على ظلامه وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على الله. وقد بين جل وعلا هذا في آيات كثيرة كقوله بل طبع الله عليها بكفرهم. الباب في قوله بكفرهم سببية فبين أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي ساروا إليه. وكقوله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما أزاغها بالطبع والختم حتى بلغوا إلى الذنوب والكفر فعاقبهم الله وجزاهم جزاء مذاقا. وكقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وكقوله وأما الذي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أجيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات القرآنية كثيرة في هذا. ومن هنالك يعلم أن الحسنات وطاعة الله أن الله يجعل ذلك سببا لهداه كما أن السيئات المبادرة إلى ما لا يرضي تكون سببا لغيظ على القلوب والطبع عليها كما قال بلغنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال في هدى والذين اعتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأمثال ذلك من الآيات. قوله جل وعلا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله تعالى ونطبع على قلوبهم بين هنا أن موضع على الطبع القلوب. والقلوب جمع القلب وهو عضو من الإنسان معروف على شكل حب الصنوبر وهو معروف. وكم الطبع محله على القلوب ويبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا له مرارا. وإنما بينا على مرارا هي لا تبقى الناس مصدقة لكفرة ملاحدة سلفان مكذبة لله ولرسوله. فالقرآن العظيم في عشرات الآيات وسنة نبوية في الأحاديث الصحيحة كلها مطلقة على أن مركز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه. لأن الله يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فصرح بأن العقل والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة. ثم قال فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولو كان الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر فما كان له عمل ولا إبصار. ولم يقل الله يوما ما ولكن تعمى الأدمغة التي في الرؤوس لم يقل هذا أبدا. وإنما قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها. فبين أن الفقه منفي عن محله الذي يفقه به وهو القلب. والآيات على هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم. أن العقل هو الذي به الإدراك وأن العقل الذي به الإدراك ومحله في القلب. والآيات الدالة على هذا كثيرة والأحاديث لا تكاد تحصيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم فسرها صلوات الله وسلامه عليه قال ألا وهي القلب ولم يقل ألا وهي الدماغ. هذا أمر معروف ومعروف أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية طافحة بهذا. والغيب أنك ترى عامة المسلمون للإسلام يضربون على يضربون بهذه النصوص الحائط ويجهمون كلهم لأن مركز العقل الدماغ. ونحن نعلم
أن الله هو الذي خلق العقل وهو الذي وضعه في محله، ولا شك أن من خلقه فأبرزه من العدم إلى الوجود ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يظهرون على ما يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية. ولا ينبغي للمسلم أن يغيب بالقرآن عوض الحال، فالآيات القرآنية لا تكاد في المصحف تحتها دالة على أن العقل في القلب، لأنهم دائما يذكر القلوب ويجعل فيهما مكانه القلب والتقوى مكانه القلب. فالله يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إنه آثم دماغه يوما ما. وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولم يقل من تقوى الأدمغة يوما ما. فالقرآن طارح بها لا بكثرة، والسنة النبوية طارحة بها لا بكثرة. أما الذين يقلدون ملاحدة لفرج فهم على نوعين: من جاء منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه، وما قالته لا نتعرض لها، لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها خالق السماوات والأرض. فإذا جاء بما يخالف مخالفة قطعية وجب علينا أن نرد عليه ونكذبه، وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده دليل خاص فيجيز ومن عنده فيسكت. وهنا تجيب مسألة يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل التحفظ من محمل القرآن ما لا يحتمله. فعلينا ألا نقول إن الله قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم، خوفا أن يكون ذلك ظاهر الذين فهموا إلى مراد، فنقول على الله بغير حق ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يتحصر منه. ولكن الآيات القرآنية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيها وهو أمر طبيعي لا نزاع فيه. أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة إن مركز العقل مهلا القلب، ولكن نوره الروحاني يمتد نوره ويتصل شعاعه بالدماغ، وإذا من قال إنه في الدماغ لم يكفي لاتصال أحد طرفيه به، من قال هذا وجاء بهذا فما علينا منه، وقد يمكن أن يكون صادقا ولم يأتي بما يخالف نصوص ربنا، فمن قال هذا فهو أهون. أما الذي يقطع علاقة العقل بتاتا بالقلب ويقول كله في الدماغ فهذا الذي نقول له كذاب كذاب كذاب، لأن الله يقول إنه في القلب. وهذه فكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ وأنه بين هذا وهذا، فمن قال في القلب فقد صدق كما جاء به الوحي، ومن قال في الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله يهون، والمسألة على قومه أسهل لأنها لا تستلزم تكذيب الله. ومعلوم أن البحث في العقل بحث فلسفي معروف، وأن الفلاسفة بحثوا بالعقول أكثر من 100 نوع من البحوث مختلفة، ومنها بحثهم في محض مركزه. وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على أن مركز العقل الدماغ، ويستدلون بما إذا نويت الاطلاع إذا هو شرطي مركب من شرطية متصلة لزومية يظنون أنها لزومية واتفاقية، يراح ذلك أنهم بحسب الاستقراء والتتبع وجدوا كل ما يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل. وهذا أمر مشاهد لا نزاع فيه، لأن كل ما يضر بالدماغ يؤثر على العقل. فزعمون هنا أن مركزه الدماغ لتأثيره بما يؤثر عليه، فالطالب في الشرطية المتصلة المدعوة لو لم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات على الدماغ، لكنه تأثر بها يتج محله في الدماغ. ومتأخرهم يزعمون أن عندهم آلات رصدوه بها، حتى رأوا حركة الفكر أنها في الدماغ. وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما يضمر إليها إلى أن تخلق يخالف نصوص كتاب الله. ومقصود هنا أن أنبهكم على أن لا تنجرفوا مع أقوال الكفرة بعيدين بقول خالق السماوات والأرض الحائط، وأن لا تقبلوا إلا شيئا يمكن أن لا يكون مخالفا لكتاب الله كما أشرنا إليه. وهذا معنى قوله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ثم إن الله قال تلك القرآن قص عليك من أنبائها، أي إشارة لقوله تلك إشارة للقرى، ومعلوم أن القرى وما جرى مجراها أنه يعمل معاملة المؤنثة المجازية التامية. والقرى جمع قرية على غير ميثاق، والقرى المشار إليها هي ما تقدم ذكرها في آيات سورة الأعراف الماضية كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، كما تقدم قصصهم مفصلة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، بعضهم يقول تلك مبتدأ والقرى خبره، ونقص جملة حالية كقوله وهذا بعد شيخا، ألا أن هذا مبتدأ وبعد خبره وشيخا حال، ويهم فيه غير ذلك. وبعضهم يقول إن تلك مبتدأ والقرى نعته، وهذا مبني على ما يقوله جماعة من النحويين أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما نعت بها ووصف بها. وفيه قال جماعة من علماء النحو كما هو معروف في محله، وقوله نقص عليك من أنبائها صيغة الجزم للتعظيم، ومعنى نقص عليك من أنبائها نتلو عليك أخبارها في هذا الكتاب العظيم. والأنباء جمع النبأ وهو خبر، وقد قدمنا مرارا أن النبأ يخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر خاص، هو خبر الذي له خطب وشأن. كما قلنا إنك لا تقول جاءنا اليوم نبأ عن حمار الحجة، لأن حمار الحجة لا خطب له ولا شأن، فلا يطلق فيه النبأ وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أخبار لها خطب وشأن، لأنها دلت على كمال قدرة الله وعلى صدر أنبيائه وعلى شدة نصره وعدالته وإنصاره وإهلاكه للظالمين، وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين. ولذا كان لها شأن وخطب. ولذا قال نقص عليك من أنبائها. ثم قال تعالى ولقد جاءت رسلهم بالبينات أجام موطئة لقسم محلوف، فقوله جاءتهم بلغوا جماعة الذكر راجعوا إلى سكان القرى المعبر عنهم بقوله وتلك القرى. فأنف في قول نقص عليك من أنبائها نظرا إلى لفظ القرى، ويذكر في قوله ولقد جاءتهم نظرا إلى سكانها. وبعض العلماء يقول القرى تطلق إطلاقين، تطلق على الأبنية كما تطلق على السكان، وعلى هذا فلا إشكال. ولقد جاءت رسلهم بالبينات، قصد ما فيما مضى أن البينات جمع بينة، وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تدرك بالحق نفسها، ومنه البينات في الشهادات لأنها شهادات قوم عدول لا تدرك بالحق نفسها. فالبينات الحجج الواضحة البينة التي لا تترك بالحق نفسها. ومعنى البينات هنا على التعقيد المعجزات، لأن الله ما أرسل نبيا قط إلا ومعه معجزات تقارن التحدي يعجز عنها الخلق فتفوت بها نبوته، لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله لهم أنتم صادقون في خبركم عني. فيتصديق من الله لهم لأنه ما خلق لهم العادة وقت التحدي، وجاء بهذا الأمر الخالق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده أنت صادقون عبدي فيما تقول عني. فهو تصديق من الله، ولذا سمي المعجزة لأن المعجزة فعل خالق يحصل عند التحدي لا يقدر عليه بشر. وقد ذكرنا فيما مضى في كلام على قوله قد جاءتكم بينة تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتها، وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه اسم النسيان، وكنا نتحرى إن جاءت لها مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهوا لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا فيما مضى أن البينة أنها صفة مشبهة من بال يدين وهو بين، والأنثى بينة بمعنى واضح، وأنها المعجزة الواضحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل رسولا إلا أتاه بمعجزة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله أمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليك، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا حديث صحيح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما بعث نبيا قط إلا أعطاه ما أمن عليه البشر أي معجزة تفهم الناس وتلزمهم الحق كما هو واضح. وقد ذكرنا فيما مضى أن البينة جاء من تصاريفها في القرآن، ولغة العرب أربعة تصاريف، واحد منها مجرد وثلاثة مزيدة، وهذا محل النسيان لأنها جاءت على خمسة أنواع، أربعة منها مجردة وأربعة منها مزيدة وواحد مجرد، ومنها ما وقع الغلط. وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه أن نتدارك النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط. يعلم أولا أن هذه المادة يعني مادة الباري والله والنور فهيئنا جاء منها القبانة الثلاثية المجردة، ومنه هذه لأن قوله قد جاءت رسلهم بالبينات، البينات وزنه في العلاج، وهو من بال الثلاثية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفة. فالباب الثلاثي المجرد دل عليه قوله قد جاءتهم بينات، جاءتهم رسلهم بالبينات لأنها بعيدة، وهي من بال الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له علما بموازين الصرف ووصوله. هذا الوزن المجرد، وهذا لازم في القرآن وفي اللغة العربية ولم يسمع متعديا. بقية الأوزان الأربعة المزيدة التي تستعمل لازمة ومتعدية، ذكرنا فيما مضى منها ثلاثة، وهي الأذان بزيادة الهمزة على وزن يفعل، ومن هذه المادة قوله في جميع القرآن والكتاب المبين، وكتاب مبين لأن المبين هو الوصف من أذان الرباعية بالهمزة بلا نزاع عند من له إجرام بالفن هي من الكبرى. وقد بينا أن الأذان بالهمزة تكون متعدية وتكون لازمة، ولكما شواهد ذلك فقلنا إن من إتيانها متعدية أذان حجة وأذان للناس ما كان يخفى عنهم، وأنها تأتي لازمة، ومنه كتاب مبين أي البكين الواضح، ومنه لازم قولك أبي زهر أنواع في حركة أهل البصير بها عزق مبين وفي الخفين تسهيل. وقد بيناها فيما مضى الثاني من الأوزان المزيدة بين بالتشديد على وزن فعل بتضعيف العين، وهذه في القرآن كثيرة كما قال نبين لكم الآيات، وهي كثيرة في القرآن العظيم، وهي تأتي في كلام العرب أيضا متعدية ولازمة، وذكرنا شواهدها لازمة كما في المثل قد بين الصبح للعينين إلى آخر ما يكرمان شواهدها. الثالث استبان على وزن استبعد، وقد ذكرنا أنها تأتي متعدية أيضا ولازمة، وأن تعجيها ولزومها فجاء مثالهما في القراءتين في قوله ولتستبين سبيل المجرمين، لأنه فيه قراءتان تبعيتان، ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين، فعلى قراءة سبيل بالرفع فتستبين لازمة معناه تظهر وتتضح، وعلى قراءة سبيل المجرمين فتستبين النوع الرابع من المزيد وهو قولهم تبين على وجه تفعل بزيادة التضعيف والتاء، وهذا موجود في القرآن بكرة وفي كلام العرب ومن أمثلته في القرآن. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وتبين أيضا بزيادة التاء مع التضعيف تأتي في لغة العرب لازمة ومتعدية مثال كلامها لازمة، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فلما تبين له أنه عدو لله وقد سمعت في كلام العرب متعدية ومن سماعها متعدية قول الشاعر: فلما اشتاء الحيان بين مشرق وآخر قد زادت أمام مغادر، تبينت أن لا دار من بعد عاجز تسر وأن لا خلة بعد زينب. فالمختار المنسلك في قوله أن لا دار في محل مفعول تبين. ونحن أيها الإخوة نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم وله في كل علم بيان، فنتطرق الآية لوجوهها وقصد انتفاع طلبة العلم، لأن القرآن أصل عظيم تعرف به أصول التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير ذلك من جميع النواحي. فنحن جاءت عادتنا لأن تتراطى الآية من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه، ونرجو الله لنا ولكم التوفيق والعافية. اللهم اكتم بالسعادة آذاننا وقم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم إنا نسألك أن تجعل خيرنا في السراء والشكر عليها، اللهم لا خيرنا في السراء والشكر عليها، اللهم لا خيرنا في السراء والشكر عليها، اللهم بدنا جنتك بطاعتك، اللهم بدنا جنتك بطاعتك، اللهم أمن ضراعتنا واستعراتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم غلط الإصلاح وجاعل زيد سكنا والشمس والقمر حسنان يفزع النفسين، واغننا من الفقر وامكنا لاسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم وفقنا لما تفعل، اللهم انا نسالك العافيه في دورنا، اللهم انا نسالك العافيه في برزخنا، اللهم انا نسالك العافيه في اخرتنا، اللهم لا تعجلنا في دنيانا ولا برزخنا ولا اخرتنا، اللهم نوي باتباع هذا القران العظيم صدورنا في دار الدنيا، ونوي به قبورنا في البرزخ، ونوي به طرقنا الى الجنه في الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.